الوجه الثاني يبدأ حالا. أعداء الإسلام يهدمون القدوة والسلطة. وفي التاريخ شواهد كثيرة على محاولات هدم الإسلام من خلال هدم القدوة وتشويهها، ولا يزال إلى اليوم آثار الاستعمار قائمة في تشويه علماء المسلمين باعتبارهم موضع القدوة لهم وإظهارهم في موضع ينفر الناس منهم فينفرون بالتالي من المبادئ التي يحملونها. وغير علماء الإسلام ممن وضعوا أنفسهم موضع الدعوة إلى هذا الدين الحق على نحو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحاولات هدم السلطة واضحة، لقد فعلوها حين دفعوا كمال أتاتورك إلى إلغاء الخلافة وإعلان علمانية الدولة، فصار الإسلام بغير سلطة وصار الحق بغير قوة ونقضت عرى الإسلام عروة عروة. الحدود والسلطة، لعل الجانب الذي تظهر فيه السلطة باطشة أكثر منها منظمة هو جانب الحدود، وهي عقوبات توقعها السلطة المسلمة في جرائم تعد عدوانا على حق الله بما فيها من مساس بالنظام العام الإسلامي. حد الردة، القتل، لما في الردة من مساس بالنظام العام أو بالشطر الأول من أساس ذلك النظام العام وهو العقيدة. حد الزنا، الرجم أو الجلد على حسب الأحوال، لما في الزنا من مساس بالنظام العام أو بالشطر الثاني من أساسه وهو الأخلاق، وكذلك حد القذف. حد الحرابة، القتل أو التقطيع من خلاف أو النفي لما فيه من عدوان على النظام العام، سواء طبق على قطع الطريق أو توسع في تفسيره فطبق على كل من شن حربا على الله ورسوله وسعيا بالفساد في الأرض. حد السرقة، قطع اليد مراعاة لما في السرقة من ترويع يرتفع بها عن أن تكون مجرد عدوان على حق شخص إلى أن تكون إخلالا بالنظام العام، وهذا هو الفارق بين نظرة القانون ونظرة الشريعة. حد الشرب، الجلد، مع أن النظرة السطحية إلى جريمة الخمر ربما تكشف عن أنها جريمة شخصية، لكن النظر إلى أنها عدوان على أشرف ما شرف به الإنسان وهو العقل مناط كل تكليف، ثم إلى أنها أم الكبائر من خلالها يمكن أن تقع كل الحدود وكل الجرائم، هذه النظرة الموضوعية العميقة ترتفع بهذه الجريمة إلى مستوى المساس بالنظام العام، ومن هنا كان عليها الحد. وقد حلى للكثيرين أن ينتقدوا الحدود الإسلامية ليصفوها بالقسوة، وعقولهم أو قلوبهم يعلم الله كالحجارة أو أشد قسوة. ونقول بعون الله ردا على هؤلاء إن نظاما لا يقوم على عقيدة ولا خلق، ويغري بالفاحشة ويشجع على الجريمة بوسائل إعلامه المختلفة نظاما فاجرا كهذا أولى به أن يستحي، لكن متى استحى الفجرة حتى يستحي هؤلاء؟ إن نظام الإسلام ليس كله حدودا كما يصوره أولئك، إن أساسه عقيدة وخلق، وعمده شعائر ونسك، وبقية بنائه معاملات جزء منها اسمه الحدود. إن هذه الحدود لا تطبق على إنسان سوي، ولا تطبق إلا في مجتمع نظيف قام على عقيدة وخلق وشعائر، وتطهر من الإغراء بالجرائم والفواحش. إن الدولة مسؤولة قبل تطبيق الحدود على منع كل ما يغري بها. فبالنسبة للردة دفع كل ما يشكك في العقيدة، وعمل كل ما يبسطها بوجهه المضيء، وبالنسبة للزنا منع كل ما يغري بالفاحشة ويهتف بها من عري ورقص ولهو ومجون، وبالنسبة للسرقة شرع كفالة المأكل والمشرب والملبس والمأوى والانتقال، فإن لم يتحقق للسارق كفالة ذلك كله تحققت الشبهة التي تدرأ الحد. وهكذا هل يمكن أن تقام الحدود مرة أخرى؟ إن إقامة تجربة واحدة دليل النجاح، ولقد كان للإسلام تجارب عديدة بعضها عريقة وبعضها حديثة، ولقد نجحت هذه وتلك. الأولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بلغت استجاشة الضمير أن تتقدم الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: طهرني. وطهرني تعني نفذ في حكم الإعدام رميا بالحجارة. ومع ذلك أقدمت عليها، وحين أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضع حملها جاءته ومعها رضيعها، فأجلها حتى يأخذ حظه من الرضاع. فجاءته في المرة الثالثة، كل مرة تأتي وحدها بغير شرطي ولا مخبر، بغير أمر قبض ولا حبس ولا تحفظ. والآخر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بجرمه، فراجعه الرسول صلى الله عليه وسلم 4 مرات وهو يصر على اعترافه، فأمر بإقامة الحد عليه، احترام من الجاني للقانون وتحر من الحاكم لوجه الحق. والكل يبغي وجه الله، يبغي رضوانه، ويقدمه على كل عرض من أعراض الدنيا. واستمرت التجربة الناجحة على عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وبني العباس، حتى أسقطت خلافة الإسلام على عهد الخونة أنصار تركيا الفتاة وحزب الترقي. وفي الحديث أقيمت الحدود في المملكة العربية السعودية فأدت غايتها من الردع كعقوبة ونجحت، ولو قامت معها عقيدة وأخلاق وشرائع على أسس قويمة وكان معها مزيد من العدل الاجتماعي لتغير، لا أقول وجه السعودية بل أقول وجه الأرض كذلك. وهذه تجرنا إلى السؤال التالي: هل يمكن أن تقوم الحدود وحدها كنظام قانوني؟ ونبادر فنقول بملء الفم لا. وفيما سبق وفيما سيأتي حيثيات لذلك الحكم، وحيثيات كل حكم على كل فرع يراد له أن يقوم وحده، حدود أحكام الأسرة إلى آخره. ومؤقتا نقول إن أي من هذه فروع لها أصول من عقيدة وأخلاق، ولها جذع من شعائر ونسك، والفرع مبتوت عن أصله يجف ويدوي، وهو ما حدث في تجربة كثير من البلاد التي أقامت فروعا من الشريعة مبتوتة عن أصلها. وهذا يجرنا سريعا للحديث عن المبحث الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. المبحث الثاني: شريعة الله لا تقبل التجزئة. من منطق الفطرة إن الله خلق الخلق وشاء أن يكون على نظام، إن خالف عنه اختل أو ضل. وشرع الدين وشاء أن يكون على نظام، إن خالف عنه اختل أو ضل كذلك. ذاك نظامه المنظور في صفحات الكون، وهذا نظامه المقروء في صفحات الوحي، وكل من عند الله. ولقد قدمنا أن شريعة الله أشبه بالبناء، له أساس وعمد وجدران، ولا يغني الأساس عن بقية البناء، كما لا يقوم بقية البناء بغير أساس. فإذا أريد إقامة بعض الدين دون بعضه، فإن ذلك سلخ لجزء من البناء من بقيته، والبناء يشد بعضه بعضا، فلا يلبث إن سلخ منه جزء أو أجزاء أن يتداعى بقية البناء أو ينقض من القواعد. كذلك نقول إن شريعة الله شجرة طيبة، لها أصل ثابت من عقيدة وخلق، وساق من شعائر ونسك، وفروع من أحكام شتى تلف كل الحياة. فإذا أريد إقامة بعض هذه الفروع، فإن ذلك يكون نزعا لها من أصلها، لا تلبث بعد قليل أن تذوي وتجف وتفقد كل خاصية لها حين كانت موصولة بأصلها الثابت أو ساقها اليانع. كذلك قيل إن أجزاء الشريعة أشبه بأجزاء الإنسان، فإذا نزع جزء منه كيد أو ساق فقد خاصيته وفقد الحياة. كذلك نزع جزء من شريعة الله يفقدها خاصيتها ويفقدها الحياة. وبعد ذلك كله نقول إن خلط الطيب بالخبيث ولبس الحق بالباطل يجعل الأمر على الكثيرين مختلطا ملتبسا، فيظنون ما هم تحته حكما شرعيا، وهو حكم ساقط الشرعية تنقض فيه عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. من منطق التاريخ، لعل أول محنة للإسلام ابتليت فيه شريعته بمحاولة التجزئة فيما نعلم، كانت في فتنة التتار، حين أرادوا أن يبقوا على أجزاء منها ويخلطوها بأجزاء أخرى من شرائع أخرى، وأدرك العلماء الفتنة، فتنة لبس الحق بالباطل وخلط الطيب بالخبيث، فرفضوا ذلك الياسق الذي قدمه جنكيز خان، وأسقطوا عنه كل شرعية، بل دمغوه بعدم الشرعية في أقصى صورها. وكانت الفتنة الثانية على يد شرذمة، حملت اسم المسلمين وحملت في الوقت نفسه اسم الكافرين، حين حملت فكرة فصل الدين عن الدولة التي نشأت في أوروبا نتيجة اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء، ونقلت الفكرة إلى شرقنا الإسلامي. وديننا بريء من ذلك الفصل، كما أن تاريخنا كذلك بريء من كل تبرير لذاك الفصل الأثيم. وكانت الفتنة الثالثة حين تصور البعض أن نصا على أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي بعد التشريه الوضعي وبعد العرف إحياء لها، أو أن نصا على أنها مصدر رئيسي للتشريع كاف لتحقق الشرعية الإسلامية. من منطق الوحي، ليس مع الله آلهة أخرى ولا أرباب متفرقون، جعل الوحي لله الشرع ابتداء، وجعل ذلك إحدى خصائص الألوهية كما قدمنا. فمن زعم لنفسه هذا الحق كله أو بعضه فقد جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، وزعم أن مع الله آلهة أخرى أو أربابا متفرقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد كان للوحي أكثر من سبيل للتأكيد على أن التجزئة في دين الله فتنة وكفر وجاهلية ومحادة لله ودينه ورسوله. تجزئة الشريعة فتنة وكفر، والكفر بالوحي كله أو بعضه فتنة، والصد عن سبيل الله بمنع شريعته كلها أو بعضها فتنة، والفتنة أكبر من القتل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. رفض الدين كله كفر، ورفض بعض الدين كفر كذلك، ذلك أن رفض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع، وهو تماما كجحد حق الله في أن يخلق، ورفض بعض الدين يعني جحد حق الله في أن يشرع في هذا الجانب، وهو تماما كجحد حق الله في أن يخلق جانبا من خلقه. ولقد يكون ذلك الجحود مقرونا بادعاء الحق في الشرع ابتداء، وإذا كان ذلك خالص حق الله فهو يعني ادعاء الحق في أن يكون ندا لله تعالى، فقد وقع في الكفر والشرك سواء ادعى كل الحق أو بعض الحق. ويرد السؤال، لما كانت التجزئة فتنة؟ إن رفض الدين كله فتنة، لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم، ورفض بعضه كذلك فتنة، لأنه ضلال عن صراط الله المستقيم. ولقد تكون فتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلي، لأن الضلال يكون بها أشد، إذ يلتبس الحق بالباطل والطيب بالخبيث، ويلتبس الأمر على الناس فيظنون متى رأوا المساجد مفتحة والمآذن مشرعة أن ما هم تحته حكم شرعي، وشرع الله ينقض عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. والفتنة تعني إلى جانب الضلال والإضلال التزيين والإغواء، من ثم كانت هي عمل الشيطان الأول، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وكانت من بعد عمل شياطين الإنس الذين جعلوا القرآن عظيم، فأقاموا بعضه وتركوا البعض الآخر، وظن القوم أنهم يحسنون صنعا حتى نقضت عرى الإسلام عروة عروة، ولم يبق منها غير جزء صغير يقف على استحياء ووجل، ينتظر الضربة أو يتوقعها من أي اتجاه وفي أي حين. ولئن كانت فتنة هدم الدين كله أكبر بغير شك، إلا أن فتنة هدم البعض كما قد ظن أخطر، إذ الأولى يتنبه لها النوم والغافلون، أما الثانية فقلما يتنبهون أو يفيقون تماما كما يتنبه الناس بسقوط منزل دفعة واحدة، لكنهم قد لا يتنبهون إلى سقوط بعض أجزائه أو إلى الصدع في جدرانه. وفي ريف مصر ينقض اللصوص الجدار حجرا حجرا، ويسرقون ما يشاءون، وأصحاب البيت نائمون أو غافلون، وهو ما فعله أعداء الإسلام مع المسلمين. تجزئة الشريعة جاهلية، كل خروج على شرع الله جاهلية، ابتداء من الصغائر وانتهاء إلى الكبائر والكفر، والشرك جزء منها، وإن كانت المساحة الغالبة فيها هي المعاصي. ولقد كانت إشارة القرآن إلى الجاهلية بهذا المعنى في 4 مواضع، وكانت إشارة السنة إليها في أكثر من موضع كذلك. ولقد دمغ القرآن تجزئة الشريعة بالجاهلية حين عقب على تحذيره الرسول أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فوصف الحكم الذي يأخذ من الشريعة ومن غيرها بأنه حكم الجاهلية، ثم جعل المقابلة بين حكم الله وحكم الجاهلية لتعم الجاهلية على ما سوى حكم الله، وهو ما يتفق مع تعريفنا لها بأنها كل خروج على شرع الله صغر أو كبر، وكل خروج على شرع الله خروج على شرعيته. تجزئة شريعة الله محادة لله، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، والحيلولة دون إقامة حدود الله كما تكون بالشفاعة يمكن أن تكون بالتعطيل، وإذا كانت الحيلولة بالشفاعة محادة لله ومضادة لحكمه فكيف إذا كانت الحيلولة بتعطيل الحدود بالقدرة والإرادة؟ وإذا كان الله سبحانه قد أعلن حربه وحرب رسوله للامتناع عن إقامة حكم واحد من أحكام الإسلام هو الربا، فأي حرب تكون إذا صار الامتناع عن إقامة كثير من الأحكام بل جل الأحكام؟ ومن ذا يطيق حرب الله ورسوله؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن اتفاق العلماء على قتال من منع شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، ولا نرى ما كانوا يقولون لو عرض عليهم من يمنعون شرائع الإسلام جلها أو أكثرها. إن القعود عن هذا الجهاد هو التهلكة التي حذر منها القرآن. وبعد، فإن منطق الفطرة ومنطق التاريخ ومنطق الوحي ألا تجزئة لشريعة الله، وإلا كانت فتنة وجاهلية ومحادة لله. الخلاصة: سيادة القانون بمعنى خضوع الحاكم والمحكوم له سواء، ولقد رأينا كيف عجزت سيادة القانون عن أن تقيم شرعية حقة تحمي المحكوم من حيف الحاكم وتحمي الحاكم من أن ينحرف، ذلك أنه متى بقيت سلطة التشريع في يد البشر فإن بوسع الفئة الحاكمة أيا كانت قاعدتها أن تصوغ الظلم قواعد والباطل قوانين، فإن قامت قوانين صالحة فإنها إن تعارضت مع مصالحها أكلت بأفواهها ما صنعته أيديها. ثم إن الشرعية الوضعية تفتقد في المنطق أساس وجودها، إذ كيف يمكن تبرير علو إرادات البعض على إرادات البعض الآخر وقد يكونون الأغلبية؟ وهي في نظر الإسلام كذلك تفتقد أساس وجودها وشرعيتها، إذ حق التشريع ابتداء وخالص حق الله، فإذا جعل ذلك الحق لفرد أو أفراد مهما استندوا إلى تأييد من الأمة فإن ذلك عدوان على حق الله يفقد التشريع كل شرعية. ومن هنا انتقلنا إلى أن الشرعية الحقة هي الشرعية الإسلامية، وهي تجعل حق الشرع ابتداء لله رب العالمين باعتبار ذلك مقتضى شهادة التوحيد التي لا يصح بغيرها إسلام، فإن من خصائص توحيد الله توحيده بالأمر والحكم والتشريع، ولا يكون ذلك إلا أن يرد عليه أمر الشرع ابتداء. أما الشرع ابتناء لا ابتداء فيمكن أن يكون للبشر، وهو بوصفه ابتناء يستمد شرعية وجوده من ابتنائه على شرع الله، فلا يكون استقلالا عنه ولا تعارضا معه على ما أشرنا من شروط أو قيود، بل استمرارا واستنباطا، وبدا تتحقق الحاكمية لشريعة الله. وتتأكد هذه الحاكمية بما قدمنا من أن شريعة الله هي العليا، لا شريعة معها ولا شريعة فوقها. ومن أن شريعة الله لا تتجزأ لأنها شاملة كل جوانب الحياة عقيدة وخلقا وشعائر ومعاملات، ولأنها لا تقبل التجزئة فطرة وتاريخا ووحيا. انتهى الشريط الثاني من كتاب أصول الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الثالث.